أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد، ولعظمته يخضع من يركع ويسجد، ولطيب مناجاته يسهر العابد ولا يركض، ولطلب ثوابه يقوم المصلي ولا يقعد، إذا دخل الدخل في العمل له يفسد، وإذا قبضت به سوق الخلق يكسد، يجل كلامه عن أن يقال مخلوق ويبعد، جدد التسليم لصفاته مستقيم الجدجد، كرمه سياح سبحانه، كرمه سياح فلا يحتاج أن يقال له جد جد، من شبه أو عطل لم يرسل. ما جاء في القرآن قبلنا، وما جاء في السنة لم نردد. فإما أن تقول في الخالق برأيك، فحين ذاك أنت تبرد. أليس هذا اعتقادكم يا أهل الخير؟ وكيف لا أتفقد العقائد خوفا من الطير، فإن سليمان تفقد أصحابه من الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. إذا كان سليمان تفقد الطير، أفلا أتفقد أحبتي أهل الخير؟ أحمده حمد من يرشد بالوقوف على بابه ولا يسرد، وأصلي على رسوله محمد الذي قيل لحاسده فليمدد، وعلى الصديق أبي بكر الذي في قلوب محبيه فرحات وفي صدور مبغضيه قرحات لا تنفد، وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الإسلام ويحفظ، وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يرضه. أحبتي في الله، نعم أنا أعتبر لقاءنا والله لقاء السر، لقاء أتنسم فيه الحب، أستنسخ فيه الحب، حب إخوتي في الله، ومن ثم حب الله، فإنه قد وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، منها أن يحب المرء لا يحبه لله، ويشهد ويعلم ربي أني أحبكم في الله. نسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا، وأن يجمعني وإياكم على حوض النبي محمد. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أحبتي في الله، إخوتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ لا بد من تفقد أحوال القلوب. وأنا دائما أوثر وأؤكد أنه إذا كان الإيمان في قلبك صحيحا، وإذا كان الصدق في قلبك صريحا، وإذا كانت السعادة بالعبادة واضحة، فإن الحماس للدين لن يزال في قلبك متوقدا. نعم أنا عليكم اليوم عاجب، رغم أني أحبكم في الله، ولكني أعتب عليكم من باب هذا الحب. نعم صفت حين جئت حوالي المسجد أربعة يقفون على هذه الناصية، وخمسة على تلكم الناصية، وستة أمام المسجد، وسبعة يرتكنون هناك، ورجل يجلس على السيارة يبيع ويشتري أثناء الصلاة. إذن أنتم يا معشر الألف موجودون داخل المسجد، لما تركتم هؤلاء؟ ألا تغارون لله؟ أين الغيرة لله أن تدع هذا يقف أمام بيته ولا يصلي له؟ خذوا بأيدي الناس ونواصيهم إلى الخير، خذوا بأيديهم إلى الخير، نعوا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن أنكر فقد برئ، من أنكر بلسانه فقد برئ، ومن أنكر بيده فقد برئ، ومن أنكر بقلبه فقد برئ، وما بعد ذلك حبة خردل من إيمان. إسلامنا لا يقبل الأنانية أبدا، اسلامنا دين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتبهوا لهذه القضية. كنتم خير امة اخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اين الامر؟ وهؤلاء الذين يقفون يمينا وشمالا لم تدعوهم، لم تأمروهم، لم تأخذوا بأيديهم، لم تغيروا فيهم. نعم مررتم عليهم وكأنكم لم تروهم. لا، لا ينبغي، ينبغي أن نحمل هم الإسلام، أن نحمل همه في قلوبنا. لابد أن نحمل هم إنقاذ الطلاب من ضلالهم، وإخراج أهل الغي من غيهم، وانكسار الساقطين من سقوطهم، وإعانة الضعفاء على التخلص من الشيطان ومن أنفسهم وأهوائهم. انتبهوا. نعم إني أسألكم حاتما، وإن كنت أرى أن جمعكم هذا كله خير، يا ربي اجعل جمعنا هذا كله مرحوما. اللهم أنزل علينا الساعة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة سواك. نعم إنني أقول أن هذا الجمع كثير، ولكن لم تستهتر بالخير وحدك؟ من منكم أتى اليوم برجل آخر معه يدعوه لهذا الدرس؟ إننا لا نتحدث بالطلاسم، ولا نتكلم في مسائل تحتاج إلى حقول ثابتة. إننا نذكر ربنا، ليس أفضل من هذا ولا أكثر من هذا. نأتي لنذكر الله ونتذكر، نرتب القلوب ونذكر بعلام الغيوب، ليس أكثر. فهذا كل من شئت كلام بسيط، نسأل الله أن يجعله يؤثر في القلوب. نعم نحتاج أن يكون كل منا يحمل هذا الهم. هؤلاء الناس بالملايين، بالملايين خارج المسجد الآن لا يشعرون ما أنتم فيه من خير. حدثوهم، علموهم، خذوا بأيديهم استشعروا تلك اللذة وأشعروهم بها، انقلوهم من الضلال إلى الهدى. بل لا أستحي أن أقول اسرقوهم، اسرقوا من المعصية. كما قلت في درس الخميس أن مالك بن دينار لما كان يصلي في مسجده ليلا، والقصة مشهورة ذكرتها هنا قبل ذلك، كان يصلي في بيته ليلا فقفز عليه في البيت سارق حرامي، فطاف ذلك السارق في البيت فلم يجد شيئا. وماذا سيجد في بيت مالك بن دينار؟ مالك بن دينار أبو يحيى سيد السلف كان عمله كتابة المصاحف، كان يكتب المصحف، ينقل المصحف من ورق إلى ورق، يكتب المصحف مقابل 4 دراهم كل شخص يكتب مصحف، يقبض 4 دراهم يوزعها عند البقال ويقول للبقال أعطني كل ليلة رغيفا وشيئا أمسحه به، قوته في كل أسبوع درهم، في الأسبوع درهم، درهم واحد يأكل كل يوم كل 24 ساعة رغيف ويمسحه بسيف. بأي سيف؟ يغير طعم الرغيف ليبلع. فماذا سيجد السارق في بيت مالك؟ لا شيء، لم يجد شيء. فلما هم بالانصراف قال له مالك ألا أدلك على خير مما جئت له؟ أقول لك على حاجة أحسن من كنت أتساوه. قال وما ذلك؟ قال والله إني لأستحي أن تخرج من بيتي خاويا، أفلا أدلك على شيء خير مما جئت له؟ قال وما ذلك؟ قال تلك إداوتي وهذه مطهرتي، فتوضع وصل ركعتين. ولم يكذب السارق خبرا، بل توضأ وصلى ركعتين. سبحان مقلب القلوب، سبحان مقلب القلوب. نعم تلك قضية ينبغي أن تقر في ذهنك وأنت تدعو إلى الله، أن تستشعر معنى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه ليس لحول ولا لك قوة ولا لك طول، إنما الحول بيد الله وحده والقوة والتأثير بيد الله وحده، لا منك، إنك لا تهدي من أحبابك فقط عليك أن تدعو والله سيبلغ عنك. نعم، قال مالك لسانك حرامي في نص بيوت بيطلع المواسير، توضأ وصلي ركعتين ففعل، وبعد أن قضى الركعتين أذن للصبح، فأخذه مالك بن دينار في يده وخرج به إلى المسجد، فرآه الناس فقالوا يا أبا يحيى من هذا؟ إيه اللي انت جايبه في ايدك ده؟ ماشي مع حرامي، من هذا؟ فقال جاء ليسرقنا فسرقناه.
الله الله
الله. نعم، نحن نحتاج ان نسرق الناس لله. نسرق اوعى، والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، اوعى تسيب ايدك، لا اقصد ان تخطفه من امام التلفزيون، ان تنتزل من بين يدي التمثيلية، ان تنتزع من بين فكي لاعب الكرة، ان تخطف من بين هجي الليل الراقصات والغانيات والممثلات، ان تنقذه من بين اقدام اللاعبين واللاعبات واللاهين واللاهيات، من بين ايدي الموسيقى والاغاني، اختطف اختطفه واسرقه من بين يدي هؤلاء الذين احتوجتوه فانسوه ذكر الله. نعم، خذ بيده الى الجنه، ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت من الدنيا وما فيها. يعني انتبه لتلكم القضيه، ينبغي اخوتاه الا يصدر لنا حماس في دعوه الناس ليلا ونهارا، ناخذ بايديهم الى الخير، وكذلك اخواتي معاشر النساء، نعم اننا بحاجه الى دعوه النساء، وهذا ديني وما ادين الله به انه لا يصلح لدعوه النساء الا النساء. الرجال النساء فتن، اللهم انا نعوذ بك من شرهن، وهذا ليس من قولي بل كلام النبي محمد، ما تركت رأيي فتنة أضر على الرجال من النساء. فنقول للأخوات أن يدعو بعضكن بعضا، ودعوكن من الرجال أن يدعو بعضكن بعضا. نعم، لما ترين امرأة تضل وفيها خير تدعيها تضل، خذي بيدها مريها بالمعروف ونهي عن المنكر. إخوتي انني اقول اننا بحاجة ماسة الى دعوة النساء، لاننا لو خطفنا او تركنا منهم المرأة فيومها ستتعطل المسارح، صح، والكازينوهات والملاهي، سنأخذ منهم الراقصة والمغنية والممثلة، سنأخذ منهم هؤلاء النساء جميعهم، مقدمة البرامج وفتاة الإعلانات وبائعة الهوى. إذا خطفنا هؤلاء النساء فلن يكون فسق على ظهر الأرض. إن المرأة تملك أسلحة جيش كامل كامل. ولعلي إذا تحدثت بإذن الله تعالى بعد لقاء، أو قد يكون لقاء بعد لقاء أو لقائين في قولة في دروس مواجهة الشهوة عن خطورة المرأة، سأزيدكم هذا إيضاحا. المرأة سلاح ذو حدين، إن استعمل في الخير أجر الله على يديها خيرا عظيما، وإن استعمل في الشر هدمت به أمة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أول فتنتهم كانت في النساء، فهن فتنة عظيمة، نسأل الله أن ينجينا والمسلمين منها. نعم، فتنة ضخمة لا ينجو منها إلا من عصمه الله، واجعلنا اللهم من المعصومين. نعم، تلك الفتنة ينبغي أن تعرف قدرها. أتعرف؟ قرأت كلاما خطيرا جدا للرافعي، قدر الله وما شاء فعل، مصطفى صادق الرافعي يقول إن الاستعمار بالمفهوم القديم قد انتهى، انتهى أن تأتي إنجلترا لتحتل مصر، إنجلترا او امريكا لتحتل دولة، ابدا. انهم الان لا يحتلون دولة لان الامور قد تفاوتت، بل لديهم جيوش من الحروب الإعلامية والغزو الفكري تكون هنا أفضل من عشرات الآلاف من جنودهم. امرأة واحدة تفسدوها فإنها أفضل من جيش كامل بدباباته وطائراته وقذائفه وقنابله. امرأة واحدة، نعم نعم، امرأة تفسد فيفسد معها كل شيء، لأن هذه خاصية في المرأة ينبغي أن تعلموها أيضا، أن المرأة تزني فتود لو أن النساء كلهن زنين، تحب ذلك أن يكون الكل مثلها. ليس هناك أحد أفضل منها، لا أطيل في تلكم المسألة، ولكني أردت أن أوجه الأخوات إلى أنه بدلا من تشاغلكن من تشاغلكن بحيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال والغيبة والنميمة ومجالسها، عليكن بالدعوة إلى الله ففيها مجال أوسع وأرحب. نعم، خذن بأيدي هؤلاء النساء إلى طاعة الله يكتب لك الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. يا نائما في لهوه، يا نائما في لهوه وما نام الحاضر. لاحظ نور الهدى فلا حظ إلا للملاحظ. حافظ على التقى فقد فاز المحافظ. خذ حذرك فقد أنذرك العاتبان الغلائظ. لا تغتر ببرد العيش فزمان الحساب قائم. تذكر وقت الرحلة حمل الثقيل الباهظ. لا تلتفت إلى المادح فكم قد ضر مدح قارب. تيقظ للخلاص فما ينجو إلا متيقظ. يا مدبرا أمر دنياه ونسي أخراه خفض النداء اللاقي. عجائب الدهر تفنى وهي تغني عن وعظ كل واحد. إخواني عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر. اللهم صحح النية في قلوبنا. عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر. وإذا عزم العبد على ترك الآثام أتته من السماء الفتور. اللهم افتح علينا فتوح من أحببت. الدعاء المستجاب هو الذي تحركه الأحزان. نعم، أناديك أخي يا حائرا لم تؤثر إلا خلاف. يا واحدا بالتوبة منذ زمان ولم نر إلا إخلاقا. هل لا تبت الآن؟ متى ستعمل عدلا وتورث إنصافا؟ أتصافي الهوى من اليوم وهو لا يصافى؟ أما ترى الناس بهذه الدار أضيافا؟ أتؤمن بالحساب وتلقي الفعل جزافا؟ أتنسى الموت وقد أقام بين يديك سيافا؟ أما بقي القليل ثم تلحق أسلافا؟ متى تعامل الله باليسير فيضاعفه لك أضعافا؟ إذا كثرت الذنوب فداوها برفع يد من الليل والليل مظلم. ولا تقنطن من رحمة الله، إنما قنوطك منها من خطاياك أعظم. فرحمة الله للمحسنين كرامة ورحمة الله للمسرفين تكرم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من التائبين. قال أحد السلف: دخلت على علي بن الحرجي وهو في بيت مملوء كتبا، فقلت له: اختصر لي من هذه الكتب كلمتين أنتفع بهما. فقال: ليكن همك مجموعا فيما يوصل لك. ها، هذه كلمة واحدة خذها وانتفع بها، ليكن همك مجموعا فيما يرضي الله. انظر قبل عمل اي عمل ماذا يرضي الله واعمله ويكن هذا همك. اذا جلست الان معنا ماذا يرضي الله في هذه الجلسة؟ ان تنتفع بما نقول وان تنوي العمل به. اذا خرجت فماذا يرضي الله في طريقك؟ ان تغض بصرك وان تذكر الله. اذا دخلت البيت فماذا يرضي الله؟ اجعل همك رضا الله، يا رب ارضى عنا، اجعل هذا همك واجمع عليه الهم. فان فرط منك سيل، يعني الانسان منا ليس معصوما بل خطاء، انفرط ماذا يصنع؟ انفرط منك شيء فتب من وقتك، تب في نفس الساعة. لما علم الصالحون ان الدنيا دار رحلة دافعوا زمان البلاء واتلجوا في ليل الصبر علما منهم بقرب فجر الأجر، فما كانت الا ركدة حتى صبحوا منزل السلامة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم شباب المسلمين الصالحون يعلمون ان هذه الدنيا انما هي دار رحلة، اعبروها ولا تعمروها، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. نعم ايها الاخوة، راح والناس القضية خلصت، عبرها لحظات. لما عاش رجل 90 سنة ثم عند موته قيل كيف رأيت الدنيا؟ قال والله كأنها دار لها بابان، فدخلت من باب وخرجت من الآخر. 90 سنة، 90 سنة دخل من باب وخرج من الآخر، وخرج من الآخر. نعم علموا أنها رحلة فدافعوا زمان البلاء، يقضي الأيام بسرعة مسرعا إلى الله، همه التزوج، إعداد الذات، حمل ما ينفع عند المعاد، أجلدوا في ليل الصبر. اسمع إلى الحبيب محمد. نعم يا شباب، يقول صلى الله عليه وسلم وعليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا. الإدلاج، السير بالليل في الظلام، شيء من الدلجة علما منهم بقرب فجر الأجر. نعم والله، انظر أنا أذكرك برمضان، يا رب تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. رمضان إذا جئت يوما وقد ذكرتك بالوصال إلى السحر أذن فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. أذن المغرب فلم تفطر، أخذت إفطارك إلى 12 مساء، وبعد 12 أخذت 3 تمرات وجرعة ماء، ثم واصلت إلى مغرب اليوم الثاني. عند العصر أو قبل العصر تكون خلاص مش قادر تتكلم، مسترخي تماما لله، تستشعر هنا شفافية عجيبة وروحانية غريبة. هنا تمسك المصحف وتتلو، يكون لتلاوة القرآن معنى آخر، تركيز. ثم يأتيك الشيطان جعان ظمآن، فتقول بقي على المغرب ساعتين، بقي ساعة ونصف، بقي ساعة، وأنت مشغول بالذكر، بتلاوة القرآن، بالدعاء. هكذا تنقضي الدنيا. صحب رجل بكرة في سفر فقال له حطست، قال نشرب من البئر التي تأتينا، فلما أدركوا البئر قال الصبي نشرب من البئر التي تليها. فلما وصلوا الثانية قال اصبر نشرب من البئر التي بعدها. لما وصلوا الثالثة قال اوشكنا ان ندرك البلد نشرب من البلد. فلما وصلوا البلد قال له هكذا تقطع الدنيا هكذا تقطع الدنيا شيء من تصدير النفس حتى تمر. رضي الله عن احمد. الامام احمد بن حنبل سيدنا امام اهل السنة رضي الله عنه وارضاه لما انقطع تسع نعله فخلعه وحمله تحت ابطه فقيل له نأتيك بنعلين افضل من هذا. فقال يا بني نعلين لما انه لباس دون لباس وطعام دون طعام وانها ايام قلائل لا مستراح للعبد الا في الجنه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. بهذا تقطع الدنيا. هم يقطعون الدنيا قيام صيام ذكر تلاوه القران فما هي الا ركزه وصبحوا منزل السلامة. نفذت أبصار بصائرهم بنور الغيب إلى مشاهدة موصوف الوعد. شافوا الجنة في الدنيا رأوها عاينوها فتعلقت يد الآمال بما عاينت بواطن القلوب. هم المؤمنون يعني اللهم اجعلنا منهم أخمصوا عن الحرام البطون وغضوا عن الآثام الدفون سكبوا في ظلام الليالي الدموع وتململوا تململ الملسوع استفادت قلوبهم زمان الترقب فحزها سائق التعسف فكلما ألاح لهم الرجاء نور الوصال طبق ظلام الخوف سماء الأعماق. نعم كلما رجا الإنسان يا رب اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك حين تأتي ليلة بجنوب بمعاصي بآثام وتجلس هنا وأحدثك عن الجنة يبرق نور الأمل الرجاء وتقول رجائي ان ادخل الجنة مع هؤلاء الصالحين. ثم مع بروق نور الرجاء تطبق في سماء الرجاء ظلمات المعاصي. يا رب اغفر ذنوبنا امحو خطايانا تقبل توبتنا ارزقنا الجنة بغير حساب. نعم هؤلاء الناس اذا فرحوا وأملوا مع الرجاء خافوا من الذنوب فهم بين الخوف والرجاء وبذلك يعيشون وعليه يعيشون. يا من أركان إخلاصه واهية أما لك من عقلك ناهية إلى متى نفسك ساهية معجبة بالدنيا ساهية مذاخرة للإخوان مضاهية. النار بين يديك وتشفي داهية وما أدراك ما هي نار حامية. يا رب من النار تقوم من قبرك ضعيف الجان وقد جار قلبك في بدنك وجان ووابل الدمع يسبق الرشاد أتدري ما يلاقي العظام نار حامية. أين من عتى وتجبر أين من علا وتكبر أين من للدول بالظلم دبر ماذا أعد لحضرته السامية نار حامية. لو رأيت العاصي وقد شقي يصيح في الموقف وقلقي اشتد عطشه وما سقي وشرر النار إليه يرتقي فمن يتقي ما من يتقي تلك الرامية؟ وما أدراك ما هي؟ نار حامية. لو رأيته يخاف حرها ويعاني ضرها جحيمها وقرها، والله لا يدفع اليوم شرها إلا عين هامية تتقي نارا حامية. يفر الولد من أبيه والأخ من أخيه وكل قريب من ذويه. أسمعت يا من معاصيه؟ أسمعت يا من معاصيه نامية؟ نار 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 حامية. لهذا كان المتقون يقلقون يخافون من ربهم ويشفقون. وكم جرت من عيون القوم عيون كانت جفونهم دائما دامية من خوفهم من نار حامية. أجارنا الله وإياكم بكرمه منها ووفقنا لما ينجي عنها، وجعلنا بفضله ممن قام بما يؤمر واجتنب ما عنه ينهى. فكم له من نعم سامية، وإلا فالنار حامية. يا رب أجرنا من النار ومن عذاب النار. إخوتي، كنا قد توقفنا زمنا طويلا مع الأسباب التي يعذب بها أهل القبور، وبقي في الأمر بقية. ولكني ليلة بعد إلحاح كثير من الإخوة نستعرض سريعا ماذا يفعل بالميت إذا مات. وكلنا ذلك الميت. يا ربي ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيما. أول ما يجب بعد خروج الروح تغميض العينين، أن تأتي بأصبعيك الإبهام والسذابة فتسبي العينيه تغلقهما. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت الروح تبعها البصر. يكون نايم، تخيل هو نائم هكذا، فإذا نام أخذت روحه من فمه، فلما خرجت من فمه خرجت معها، نظرت إليها العين. تخيل معي، تخيل، توهم نفسك أنك راقد على فراش الموت وملائكة الموت حولك. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أنت راقد وملائكة الموت حولك، وأنت لا ترى سواهم، وكل من معك قريبون منك، أمك، أبوك، أختك، أخوك، زوجتك، ابنك، بنتك حولك، أصدقاؤك. والله يقول لهم: ترجعونها إن كنتم صادقين. رجعوها، ترجعونها إن كنتم صادقين، ارجعوها إن كنتم صادقين. وما يستطيع أحد أن ينفعك ولا أن يرفعك. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وقيل من راق، ايتوه بأحد يرقيه، ايتوه بطبيب يشفيه، ايتوه بدواء يعنيه، لكن أبدا. وظن أنه الفراق تأكد. هنا إذا خرجت الروح ملك الموت يأخذها من فمك، فعينك تتبع الروح، فأول ما يطمع نغمض عينيك، فإذا فتحت أغمضها مرة ثانية وانتظر عليها لحظة تثبت. فإذا أغمضت العين يجب هنا الذكر، ذكر الله والدعاء للنفس وللميت. قال: لا تقولوا إلا خيرا، ولا تدعوا إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. نعم الملائكة يملؤون البيت. خرجت الروح صرخ الامرأة يا خراب بيتي. الملائكة تقول آمين. يتخرب بيتك يعني؟ نعم يؤمنون على ما تقولون. المرأة تقول يا رب ارحمه. الملائكة تقول آمين. ولذلك كانت أهمية الوصية تذكرون بإذن الله تعالى سندرسها منها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، ونأتيكم بأعداد أخرى لمن شاء. أهمية أن توصي، توصي بهذه المعلومات، تقول لهم ساعة ما تطلع روح ادعوني، لأن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ولا شك أن الملائكة ألسنة طاهرة لله ذاكرة، فتأمينها مستجاب، تأمينها ينفع. ثم إذا مات الميت بعد أن تغمض عينيه ويدعو له أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه، تتشد عليه ملاية من رجلين حد رأسه يغطى بها تماما إلا المحرم. يا رب ارزقنا حد بيتك الحرام، يا رب يسر لنا حد بيتك الحرام. المحرم لا يغطى رأسه، لأن رجلا وهو يخرج بعرفة وقصته دابة رفسه جمل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه في رداء الإزار، ولا تحنطوه يعني لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يا بخت، يا رب ارزقنا الموت على عمل صالح. من علامات حسن الخاتمة أن ترزق عملا صالحا وتموت عليه. يقول حبيبك محمد نطلع عليه صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم كان من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، يعني اللي يصوم يوم ويمر يدخل الجنة. والمحرم في الحج إذا مات يبعث ملبيا، يبعث يوم القيامة يخرج من القبر يقول لبيك اللهم لبيك يا حسنه وجماله وقتها وساعتها. نعم، من مات عقب عين صالح يقول النبي محمد. انتوا ما تصلوش على النبي ليه؟ يا رب صل على النبي محمد وسلم. والحديث من صحيح الجامع يقول إن الله إذا أحب رجلا عسله، حرفت في بعض الطبعات غسله، والصحيح عسله عسله. قيل وما عسله؟ قال أن يوفقه لعمل صالح ثم يتقبله منه ويقبضه عليه فيبعثه مغفورا له. يا رب وفقنا للصالحات وتقبلها منا برحمتك يا أرحم الراحمين. تلك قضية القبول. ثالثا نقول حاجة التغميض، ثانيا تغطيته، ثالثا التعجيل بتجهيزه ودفنه إلا لمصلحة شرعية. لحديث أبي هريرة أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. وفي الحديث وبهذا الباب حديثان آخران. حديث الأول حديث ابن عمر إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، وأسرعوا به إلى قبره. والحديث ضعيف جدا. والحديث الثاني حديث حفين بن وحواح ابن وحواح أن طلحة ابن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت. رسول لما شافه قال له هيموت، فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه وعجلوه، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. والحديث رواه أبو داود والبيهقي وهو ضعيف أيضا. ثالثا أن يدفن في البلد الذي مات فيه وإن أوصى بغير ذلك. مات في القاهرة وهو موصي يدفن في المنوفية، لا يدفن في القاهرة، يدفن في البلد الذي مات فيه، أن يدفن في البلد الذي مات فيه. ثم بعدها دي رقم كم بقى؟ 5. أن يبادر لقضاء دينه ولو أتى على ماله كله، فإن لم يكن له مال تطوع من يؤدي عنه دينه، لأن الميت يعذب في قبره بتأخير الدين، فلا بد من أداء الدين وبسرعة وبأقبل وبأقصى سرعة. ثم يجوز لمن يأتي من أقاربه أن يكشف وجهه ويقبله بين عينيه من رأسه، من الرجال والنساء من محارمه، أمه أبوه أخته أخوه عمته خالته، لا بد من المحارم. ثم بعد ذلك يجب على أهل الميت أن يبدأوا فورا بتغسيله. وكيف يغسل الميت؟ سبق أن ذكرت لكم أيها الأحبة أنه مسألة الوضوء وغسل، والغسل غسل الميت نفس الشيء، لكن يزيد عليه أمور. ثم ينبغي أن تعلموا أيها الأحبة أن غسل الميت واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة: اغسلوا بالأمر بماء وسدر، والأمر يفيد الوجوب. وأيضا قوله في بنته زينب: اغسلنها بماء وسدر 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك. لابد أن نعلم أن الغسل واجب. كيف نغسله؟ أولا نبدأ بغسل جسمه بالصابون والليفة غسلا جيدا، فإنه غالبا ما يكون الميت مريضا وله مدة لم يغتسل، فينبغي تنظيفه تنظيفا تاما، وغسل رأسه كذلك وسحره ولحيته وأنفه وأذنه وإسعاهه تحت إبطه وفي سرته، وأيضا ما بين عورتيه دون أن تلمس يد المغسل العورة، ويكون على العورة ساتر. أشرح لك بالضبط إزاي تغسل. أولا تجريده من ملابسه، وينبغي أن يكون هذا بعد موته مباشرة، لأن الجسم إذا جلس فترة يحصل فيه نوع تجمد في المفاصل، فهذه المفاصل التي تتحرك، فإخلاعه الملابس بعد ذلك صعب جدا. جوز الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي، فإياك أن تتعامل معه بعمق وتقول جسد ميت، لا، إنه يتأذى، فينبغي أن ينتبه إلى هذا. فأول ما يموت وجسمه سخن كما يقولون، تخلع عنه ملابسه ويغطى ببطانية مثلا. ثم إذا بدأ التغسيل يلبس سروال الشرط، يجب هذا لستر العورة. بعض الإخوة بيتساهل ويضع قطعة من القماش، تلك القطعة من القماش سرعان ما ترفع فتظهر عورته، ويجب ستره، لا يجوز النظر إلى عورته ولا يجوز لمسها، إنما في سرواله يبقى سروال القصير الشرط هذا الذي يلبسه أسفل الملابس، ثم ينقل على خشبة الغسل بليل، ويكون مع المغسل 4، معك 4 يغسلون الميت، 1 يمين 2 يمين واثنين شمال، 1 بيصب وواحد بيساعد، وانت بتغسل. هذا الذي على يمينك يرفعه ليرقده على جنبه الايسر، وانت بليك وتدعس، والثاني يصب على يدك الماء، خلاص غسلت جسمه غسلا جيدا تماما مع ستر العورة. تبدأ بعد ذلك توضئه، تغسل يديه، اغسل انت يديه، امسك يديه تغسلها، وتتعاهد الاظافر والبراجم، لا بأس ان كانت له اظافر فلا تؤذيه، لا تؤذيه، تغسل يديه غسل نظيف تماما خلاص 3 مرات، ثم تمضمضه، حط مية فمه، وتدخل اصبعك بلين برأفة، تمسح اسنانك، ثم تميله وتضغط على شبكه يخرج الماء. مرة ثانية. طبعا نسيت ان اقول في الاول ان تجلسه جلسة خفيفة وتضغط تمسح يدك على بطنه مسحة خفيفة، إن كان في بطنه فراج يخرج أو بول يسقط أو شيء تبقى في بطنه من ريح أو غير ذلك يخرج، ثم تغسل هذا المكان، ثم تبدأ مزعان، ثم قلت لك يدين مضمضة بالتنشاق وتنظف غسل الوجه وتعاهد المآخي، ثم غسل الوجه إن كانت له لحية تغسلها غسلا جيدا، ثم الذراع اليمين ثم الذراع الأيسر، تمسح رأس تأتي عند رأسه وتصب الماء على رأسه وتخلل شعره تخييلا جيدا حتى تظن أنك قد أرويت بشرته، ثم تبدأ إفاضة الماء على شكله الأيمن تميله وإفاضة الماء على شكله الأيسر، هذه مرة جد اثنين ثلاثة مرة ثلاثة خمسة سبعة ما شئت، كلما رأيت أنه يحتاج إلى غسل أكثر جد. اسمع على وجه التسجيل، اولا غسله ثلاثا فاكثر، شرط ان تكون الغسلات وترا، الاخيره يقرن بها شيء من سلك، تيجي على الغسله الاخرانيه حله بميه دافيه وتضع فيها عطر، تضع فيها مسك، تضع فيها ورد، تضع فيها زهر، تضع فيها اي شيء يطيب هذا الماء، ثم بعد ذلك ان تنقض ضفائر المرأة وأن تغسل جيدا، ثم يسرح الشعر للرجل والمرأة ويمشط اللحية للرجل، ثم جعل شعر المرأة ثلاثة ضفائر وإلقاؤه خلفها، ثلاث ضفائر قرن يمين وقرن شمال وناصية، يجمع شعرها في اليمين ناحية وفي الشمال ناحية وفي الناصية ناحية، ثم تلقى الثلاثة خلفها. أيضا يتولى غسل الرجل الرجال وغسل المرأة النساء، فلا يغسل رجل امرأة إلا زوجته، ولا تغسل المرأة الرجال إلا زوجها. الدليل بعض الناس يقول لك إذا مات الرجل حرمت عليه زوجته وحرم عليها فما يجوزوش يشوفها، لا، الرسول لما دخل صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال ورأسه، فقالت عائشة بل أنا ورأسه، فقال ما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك وغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، قالت إذا لرجعت فأعرضت ببعض نسائك في حجرتي، شوف غيرة النساء حتى بعد ما تموت غيران أنه هو يحرس، ما تموت خلاص، الشاهد انه قال غسلتك، والسيدة عائشة نفسها قالت وسند الي طيب لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله الا نساؤه، فيجوز للرجل ان يغسل زوجته ويجوز للمرأة ان تغسل زوجها، اما غير ذلك فلا. ايضا نقول من التنبيهات على الغسل الا يباشر غسل العورة بيده، احنا قلنا الميت لابس سروال، انت تدخل ايدك من تحت السروال وتغسل العوره؟ لا، ينبغي ان تكون لابس جوانتي او تلف على يدك خرقه او غير ذلك. من يتولى غسل الميت؟ من الذي يغسل؟ اعرف الناس بالغسل، مش شرط ابنه ابوه اخوه عمه خاله، المهم يكون واحد يتقن الغسل حتى لا يؤذي الميت، ولمن تولى تغسيل ميت أجر عظيم بشرطين، الشرط الأول أن لا يأخذ على هذا الغسل أجرا، الشرط الثاني أن يستر ما رأى، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. انا عايزك تنشط للتغسيل، عايزين كل واحد مننا يغسل الميت ولو مرة، فان في معالجة جسد خاو موعظة بليغة. والله يا شباب قد غسلت عددا كبيرا جدا، كل مرة اغسل الميت لابد ان امرض فيها لما فاستفهم، ولكن اصدقكم القول وأنا أذكر على المسلمين أنني وأنا أغسل موعظهم أنظر أجد الوجه متغيرا، أجد آثار الضرب على الوجه والقفا والفخذين، ضرب حقيقي سبحان الله، أجد التغير واضح في شكل الجسم. تنظر إلى وجهه وإنت بتغسله تلاقيه وجه مفزوع مكروه كأن في حد يجري وراه، وناس آخرين تغسل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تجده منبثق الأثاريخ مبتسما أبيض الوجه أبيض الجسم، جسم طري رخو جميل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تنشرح وتقول ليتني أموت الآن مثله. نعم اسمع أجر الغسل في رواية أخرى وهي عند الطبراني، وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب فتابع الهيثمي قال رواته محتج بهم في الصحيح، وقال الحافظ بن حجر إسناده قوي، يقول صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فستر عليه غفر الله له 40 كبيرة. الله أكبر، فائدة عظيمة، 40 كبيرة تغفر لك حين تغسل مسلما فتستره. اسمع الحديث مرة ثانية بقى، نقول صلى الله عليه وسلم ما تصليش على النبي ليه؟ يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة، ومن حفر له فأدمه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفن مسلما كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة. من كفن مسلما كسي من السندس والإستبرق. والحديث صحيح. ثم أيها الإخوة، يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، والحديث صحيح. بل قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أسوأ أحواله أن يكون حسنا، وظاهر الأمر يفيد الوجوب، ولكن لم نقل به كما قلت في الألباني حفظه الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. إذا هنا انتفى الأمر الثابت بهذا الحديث، وأيضا قول ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل، من لا يغتسل فتغسله سنة، وإن لم تغسله ثم تغتسل سنة، إن لم تغتسل فلا بأس في ذلك. بقيت مسألة في الغسل وهي أنه لا يشرع تغسيل الشهيد قتيل المعركة، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قتل في شهداء أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. يأتي يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك. واسمع إلى هذا الحديث الجميل الجميل، نرتب به هذه الجلسة بذكر هؤلاء الصالحين. عن أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ يا إخوة تناصحنا قبل ذلك، يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا سقيا ولا محروما، يا رب اجمعنا جميعا في الجنة، ننظر إلى وجهك الكريم ونحاضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نريد أن نستمع هناك في الجنة. فينبغي أن نعرف بعضنا بعضا، أنا عايز أتعرف اللي حواليه لنتفقد إخواننا. تيجي السبت الجاي تقول فين فلان اللي كان جنبي هنا، راح فين؟ يتفقد بعضنا بعضا. كذلك كان يفعل النبي محمد كان يتفقد أصحابه. غزا غزوة، بعد الغزوة انتصروا وأخذوا غنائم، تساءل هل تفقدون من أحد؟ في حد غير موجود؟ فقالوا نعم، فلان وفلان وفلان. فسكت برهة ثم قال هل تفقدون أحدا؟ ده بيدور بقى عليه، على حد مخصوص، هل تفقدون أحدا؟ قالوا لا إلا من ذكرنا ثلاثة. فقال ولكني أفقد جليبيب. جليبيبا، تعرفون جليبيب؟ زمان في أول دروسنا في هذا المسجد قلت لكم يومها لن أحدثكم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الفطاحل المشهورين، لن أحدثكم عن أبي الدرداء ولا أبي ذر ولا أنس ولا معاذ، سأحدثكم عن صحابي لا يعرفه كثير منكم، اسمه جليبيب. جليبيب هذا كان وجهه فيه، ليس فيه جمال كثير، ما كانش حلو، شكله مش حلو شويه، سبحان الله. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زوجني، عايز اتجوز. فقال اذهب الى بيت فلان وقل لهم ان رسول الله يامركم ان تزوجوني من جاريتكم فلانه. فذهب، السلام عليكم، عليكم السلام. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني. قالوا أنت؟ قال نعم. قال أبوها لا والله لا أفعل، فبمثلك يعير. قال له اللي زيك متعير بيه ده. فقال، فنادت الجارية البنت من خلف الجدار يا أبتاه أترد قول رسول الله يوشك أن ينزل فيك قرآن؟ ربنا ينزل عليك عن قرآن البحر. فرجع الرجل فوجد جليبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضى وقال يا رسول الله لم أفقه قوله وقد زوجته. فقال على كم زوجته؟ قال على كذا وكذا. فقال اذهب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليبيب اذهب فالتمس لهم ما رغبوا فيه، روح شوفهم عايزين ايه، هتشوفهم اللي هم عايزين. فعمل جليبيب واكتسب. وفي خلال فترة اعداد المهر اذن المؤذن للجهاد. ماذا يصنع جليبيب؟ يتجوز ولا يعمل ايه بالضبط؟ فذهب بماله فاشترى سيفا وترسا ورمحا وقبيعة شهاب، ومضى امام الجيش بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصحابة اصحابي الكرام، هؤلاء هم. مضى مثل جليبيب وعد ان يزوج وهو يستهي ان يتزوج، فالمفروض ان يكون حريصا. يوم يقاتل فين؟ من ورا شوي، بعيد شوي حتى يرجع. اما جليبيب فلا، فلا. اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم الرسول بعد المعركه بيسال عليه فين جليبيب؟ عشان العروسه مستنيه هناك، اين جليبيب؟ فطلب فوجد في القتلى فوجدوه الى جنب سبعه، قتلهم ثم قتلوه. فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال اسمع شهاده من السيد المعظم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال قتل سبعه ثم قتلوه، هذا مني وانا منه، هذا مني وانا منه، هذا مني وانا منه. ثم قال بذراعيه دمين السيد الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وضع ذراعيه هكذا، فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدي النبي محمد، فحفر له ووضعه في قبره. والحديث في صحيح مسلم: يا بختك يا جليبيب، يا هناك يا جليبيب، الرسول يقول هذا مني وأنا وأنا منه. الرسول يحمله، الرسول يضعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وفيه زيادة حسنة، قال: اللهم إني أشهدك أن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل في سبيلك، أنا أشهدك على ذلك. يا هلاك يا جليبيب. نعم يا شباب، يا من تبحثون عن الزواج، أقل عدد زوجات في الجنة 70، أقل رجل في الجنة هيبقى على الأقل 70 من الحور العين، أقل حاجة من الحور العين، أما من الدنيا فهم غير ذلك. بسرعة ولا طولنا؟ نذكر التكفين. التكفين كيف يكفن الميت؟ مشكلة. آخر أخ مات، نسأل الله أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. يا رب ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، رب اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك أن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. أخر الأخ توفي، حين نزلت في قبره وفككت لأنظر كفنه بكيت والله، وقلت أبدا لا أسمع بأخ مات إلا وذهبت لأرى كفنه بنفسي، لسوء الكفن الذي كفن به هذا الأخ. ما عرفت حاطين إيه، بتاعة زي الشاش وبتاعة تانية خضرة وتلت حرير اللي هما بيعملوا منها الأفاطين دي، ورابعة في الأخيدة. الكفن إخوتها بمنتهى البساطة ثلاثة ثياب بيض. إزاي هتروح تجيب باثنين أربعة، أربعة في ثلاثة باثناشر، اثناشر متر بشتة بيضة، هذه البشتة كويس بهذا العرض صح؟ تقوم انت جاي اثنين متر كده جنب الاثنين متر الثانيين هكذا وتخيطهم في بعض العرضين، يبقى العرض عريض هكذا بنفس الطريقة، ثلاثة من هذا النوع فقط لا غير، ثلاثة فقط من هذا النوع، المترين البسة جنبهم مترين بسة، بقى العرض بقى العرض عرضين زي ما بيقول، هكذا للرجل والمرأة سواء بسواء لا يختلف، هكذا بنفس الطريقة. تيجي تحط هذا الكفن وتحط الميت فيه، خلينا فوقنا عشان نشوف، هكذا وتضع الميت وتطبق الكفن كده على الميت من الطرفين ومن فوق ومن تحت. وبعدين دي الأولين، فإذا بعد ما عملنا هذا الكفن نروح فرسينه على السرير بعد ما غسلنا الأخ والأخ على الخشبة، نروح فرسين الأولاني وفوق منه الثاني وفوق منه الثالث، ونيجي نحط الأخ في وسط الكفن تمام، ونطبق عليه الأولاني وبعدين نطبق الثاني وبعدين نطبق الثالث، ونربط ربطة من الآخر وربطة من الآخر وربطتين من الوسط، وتحط يدين الأخ على صدره وانتهت القضية. هذا هو الكفن، كفن سابق. أخ طويل زي حالاتي لما موت زوده على المترين شوي، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، عشان يبقى سابق بصرت في الكفن. وأيضا ينبغي أن يكون الكفن من مال الميت ولو لم يخلف غيره، لحديث خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع رسول الله، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. شو بيقول ايه خفاف؟ يقول هاجرنا من مكة للمدينة نبتغي الأجر من الله، فوقع أجرنا على الله، ربنا يدينا الأجر، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ما خدش حاجة من الدنيا، كأنه يعتبر ما يعدل في الدنيا مأخوذ من أجر الآخرة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. منهم مصعب بن عمير لم ير شيئا من الدنيا، قتل فلم يوجد له شيء، ولم يترك إلا نمرة، نمرة جلبية صيارة. انتوا عارفين قمصان الصحابة كانش حد فين تحت ركبته بخمسة سنتي كده، بس قال هي دي اللي تبها، فراحوا جايبينها سقينها عشان يكفنوا بيها، مفيش غيرها. هنا العلماء بيستدلوا انه لو كان الكفن يجوز من غير مال الميت لايه جابوله لمونه، لكن هو من مال الميت مفيش الا دي. لكن هذا ليس واضحا، هذا ظاهر الحديث، لان الحديث بيقول ايه فلم يوجد له شيء من سعيد. الصحابه كانوا فقراء لسه ما حيلتهمش حاجه، مفيش غير ده. ابو بكر الصديق لما بيموت قال كفنوني في ثوبي اللذان اموت فيهما فان الحي اولى بالجديد، بدل ما تجيبوا قماش جديد خلوا الجديد ينفع للاحياء، ولا الجلابيه القديمه اتكفن فيها وخلاص. رضي الله عن ابي بكر. المقصود ان هذا الاستدلال على ان الميت يكفن من ماله، وينبغي ان يكون الكفل طائلا سابغا يستر جميع البدن، زي ما قلت لك كده يبقى طويل بحيث يتلف من تحت الرجلين ويتلف من تحت من فوق راسه، لدليل ان النبي ما صلى على ايه، يا رب صل على نبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا، ان النبي خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن غير صائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه الا ان يضطر انسان الى ذلك، وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه ما استطاع. يعني لما نلاقي بس موجودة عرض عرضين يبقى اولى من ان احنا نجيب عرض واحد ونخيط، تبقى احسن افضل من باب التحسين. فليحسن كفنه ما استطاع. علماء لا يقولون رحمه الله تعالى المراد باحسان الكفن نظافته وكثافته، يبقى تقيل يكتف وستره وتوسطه، وليس المراد به الشرف فيه والمغالاة في نفاسته. ان ضاق الكفن مفيش، زي موضوع مصعب بن عمير خلاص يكفن بما وجد ويستر بقية البدن بشيء من الإذخر، الحشيش اللي هو بيؤخذ من الارض النجيل يعني. فالمقصود انه هذا يجوز. ثم ايها الاخوة يستحب بالتكفين بثوب واحد او اكثر فوق الثياب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمصعب وحمزة بن عبد المطلب. واسمع القصة دي ولا اسمع اسمعك الله الخير. ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي فامن به واتبعه، ثم قال اهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، قال له خلي بالك من الأعرابي ده علمه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي شيئا فقسم وقسم للأعرابي، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، كان بيتابع من الآخر يرعى ظهرهم، فلما جاءهم دفعوا إليه نصيبة. الرسول في غزوة خيبر قاتل فغنم غنائم قسمها بين الصحابة، الأعرابي يتابع من وراء في الظهيرة في المؤخرة يحمي ظهرهم، لما جه أمدوا له قالوا له الرسول ساب لك ده، فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا رسول الله؟ إذا فقال قسم قسمته لك بنصيبك. فغضب الأعرابي وقال والله ما على هذا اتبعتك، أنا أمنت هجر وجاي جاهز عشان تديني فلوس، أنا لو عايز فلوس كنت قعدت بقى هناك، والله ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك ليقاتل فيصيبني سهم ها هنا فأموت فأستشهد فأدخل الجنة. أنا عايز الجنة. يا شباب، يا من التزم يريد الدنيا، تريد الدنيا؟ يقول الحبيب كمحمد صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة، يا رب انصر أمتنا، يا رب بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في الأرض، من عمل فيهم عمل الآخرة يريد الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. واحد سني قاعد على العربية بيبيع والناس بتصلي، قوم صلي، يقول لي اصل قاعد بحرس البضاعة. بضاعة ايه يا ابو بضاعة؟ بضاعة ايه؟ قوم صلي. ولحيته كده ما يذكر. نعم انا كثيرا احذر فاقول ان هناك اصحاب لحى في هذا العصر ليسوا من الملتزمين في شيء. نعم اقول المخالاة تحذروهم، صارت تجارة بضاعة، نعوذ بالله منهم ومن شرهم، فإنهم يفسدون علينا ويزودون وجوهنا ويسيئون إلينا ويضرون صورتنا عند الناس. نعم انظر إلى الرجل، الرسول يقول له قسم قسمته، يقول ما على هذا اتبعتك؟ أنا اتبعتك عشان تديني فلوس؟ قسم الدنيا. لذلك دايما أنصح الملتزمين ما تنساش تسأل نفسك كل يوم السؤال ده، كل يوم أنا التزمت ليه؟ قل لي التزمت يا ولد عشان تبقى شيخ؟ عشان تبقى إمام؟ عشان تبقى كبير الناس يخافوا منك؟ عشان يحترموك؟ عشان يوقروك؟ عشان يأتمنوك ويقولوا ما بيسرقش ده سرق؟ عشان ايه؟ التزمت ليه؟ عشان الجنة؟ فاجمع همك على طلب الجنة وانسى كل ما سوى ذلك، خذها مني وصية وإياك أن تنساها. كل يوم اسأل نفسك التزمت ليه؟ لماذا؟ ما العلة في التزامك؟ تعلم من هذا الأعرابي، أعرابي، والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله ولا رسوله، كل عذاب منه يا جاهل يا أمي، تعلم منه يا منافق. لا 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 لا. يقول ما تبعتك على هذا؟ أنا ما أتمنش عشان ده، عشان فلوس. عشان كده كان بعض السلف الله عليه في الدنيا يبكي ويقول أخشى أن يكون استدراج، أخشى أن يكون تعجيل للطيبات في الدنيا فليس لي في الآخرة نصيب، يبكي ويخاف. يا أيها الحريص على الدنيا، قال والله ما على هذا تبعتم، ولكن اتبعتم على أن أرمى إلى هنا وأشار بحلقه فأموت فأدخل الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ إن تصدق الله يصدق، اللهم اصدقنا الصدق يا رب. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي يحمل، يحمل بكم؟ قد أصابه سهم حيث أشار. فقال صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه الله، ثم كفنه النبي في شبته. الله أكبر، النبي أنا الجبة بتاعته كده وكفنه فيها في شبته، ثم كفنه النبي في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما قال في الدعاء له: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، انا شهيد على ذلك. اقول ثاني يا بختم سعدته، ولكن اصدق الله يصدقك، اصدق الله يصدقك. ثلاثة اثواب تكفن فيها، ليس فيها قميص ولا عمامة ولا شيء، يدرج فيها ادراجا الرجل كالمرأة. الرجل بيجوا يروحوا جايبين ثوب من الاثواب الثلاثة اللي انا قلت لك عليها دي، ويروحوا خرمينه من النص كده، ويروحوا ملبسينه مدخلين دماغه هنا، ويبقى عامل كده على الرجل. غلط، بدعة. لا، المرأة بيعملوا لها خمار. غلط، بدعة. نفس ما قلت لك، تفرش الثلاث ادراج وتطفاهم عليه كده، يدرج فيها ادراجا وانتهت القضية. ليس هناك غير ذلك، يكفن في ثوب حبرة، ولا يجوز الزيادة على الثلاثة. منبه مؤكدا ان الشطر الذي كان يلبسه الميت اثناء التغسيل سترة عشان لا تظهر عورته يخلع منه قبل وضعه في الكفن، لانه غالبا هيكون مبلول، فيتساب يترمي ويكفن في ثلاثة اثواب فقط. في اكثر من ثلاثة، يجوز واحد ويجوز اثنين ويجوز ثلاثة، اكثر من ثلاثة اسراف، اضاعة للمال. والمرأة في ذلك كالرجل. بقي شيء اخير في الكفن، هو تبخيره، انك تبخر الكفن، تجيب بخور وتمشي عليه الكفن كده عشان الدخان البخور يتخلل الكفن، وتبخر الحجرة التي فيها هذا الميت. لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. بقي الدفن، كيف ندفن الميت؟ مسألة مهمة جدا وخطيرة، لأن أكثر الناس يدفنون على غير السنة، والقبور في الأصل على غير السنة. نؤجل ذلك إلى اللقاء القادم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.